الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فلقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغناء، واتفق العلماء على تحريمه. بين ذلك: الغناء لعنه صلى الله عليه وسلم، واتفق العلماء على تحريمه. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. أخرجه البزار والضياء في المختارة بإسناد حسن. قال القرطبي رحمه الله عند تفسير قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. هذا دليل على أن الغناء محظور. قال الطبري: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه، وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. هذا اللفظ رواه عبد الرزاق وأحمد مطولا، وهو عند البخاري. فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ورواه مسلم أيضا بلفظ: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. قال أبو الفرج: وقال القفال من أصحابنا: لا تقبل شهادة المغني والرقاص. قلت: وإذ قد ثبت أن هذا الأمر لا يجوز، فأخذ الأجرة عليه لا تجوز. وقد ادعى أبو عمر بن عبد البر الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ذهب الأئمة الأربعة إلى أن آلات اللهو كلها حرام، فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحرى والحريرة والخمر والمعازف، وذكر أنهم يمسخون قرادة وخنازير، والمعازف هي الملاهي، كما ذكر ذلك أهل اللغة، جمع معزفة، وهي الآلة التي يعزف بها أي يصوت بها. ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا، إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي ذكر في اليراع وجهين بخلاف الأوتار ونحوها، فإنهم لم يذكروا فيها نزاعا. وأما العراقيون الذين هم أعلم بمذهبه وأتبع له، فلم يذكروا نزاعا لا في هذا ولا في هذا، بل صنف أفضلهم في وقته أبو الطيب الطبري شيخ أبي إسحاق الشيرازي، صنف في ذلك مصنفا معروفا. ولكن تكلموا في الغناء المجرد عن آلات اللهو، هل هو حرام أو مكروه أو مباح؟ وذكر أصحاب أحمد لهم في ذلك ثلاثة أقوال، وذكروا عن الشافعي قولين، ولم يذكروا عن أبي حنيفة ومالك في ذلك نزاعا. وذكر زكريا بن يحيى الساجي، وهو أحد الأئمة المتقدمين المائلين إلى مذهب الشافعي، أنه لم يخالف في ذلك من الفقهاء المتقدمين إلا إبراهيم بن سعد من أهل البصرة، وما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي وأبو القاسم القشيري وغيرهما عن مالك وأهل المدينة في ذلك فغلط، وإنما وقعت الشبهة فيه لأن بعض أهل المدينة كان يحضر السماع، إلا أن هذا ليس قول أئمتهم وفقهائهم، بل قال إسحاق بن عيسى الطباع: سألت مالكا عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. وهذا معروف في كتاب أصحاب مالك، وهم أعلم بمذهبه ومذهب أهل المدينة من طائفة في المشرق لا علم لها بمذهب الفقهاء. ومن ذكر عن مالك أنه ضرب بعود ف فقد افترى عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأئمة الأربعة متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه، ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف. قال ابن رجب رحمه الله: وقد صحت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذم من يستمع القينات في آخر الزمان، وهو إشارة إلى تحريم سماع آلات الملاهي المأخوذة عن الأعاجم. وأقوال أهل العلم في هذا الباب كثيرة جدا، وما ذكر غيض من فيض، ولكن ومع اتفاق الأئمة وعظم ضرر آلات الملاهي على الدين والدنيا، فقد فتن بها أهل الإسلام أيما فتنة، فشاعت وذاعت حتى غدت من مسلمات الحياة عند كثير من الناس، تربى عليها الصغير وهرم عليها الكبير، وتعاطاها الغني والفقير والوضيع والكبير، فغذوا بها أرواحهم وقضوا فيها أوقاتهم، وسمع هديرها في كل مكان، وجلب لها القينات بأغلى الأثمان، حتى صار إنكارها مما يدهش الأسماع ويوجب الإنكار. وهذا إن دل فإنما يدل على أنها قد أسكرت العقول وأمرضت القلوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمعازف هي خمر النفوس، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حمي الكؤوس، فإذا سكروا بالأصوات حل فيهم الشرك ومالوا إلى الفواحش وإلى الظلم. ولا يغترن مغتر بمتلبس أفتى بالجواز وتوسع بالشبه وعارض الصريح من الأدلة وخالف العدول من الأئمة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فتوسع حزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأة جميلة أجنبية أو صبي أمرد صوته فتنة وصورته فتنة، يغني بما يدعو إلى الزنا والفجور وشرب الخمور مع آلات اللهو التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، مع التصفيق والرقص وتلك الهيئات المنكرة التي لا يستحلها أحد من أهل الأديان فضلا عن أهل العلم والإيمان، ويحتجون بغناء جويريتين غير مكلفتين بنشيد الأعراب ونحوه في الشجاعة ونحوها في يوم عيد، بغير شبابة ولا دف ولا رقص ولا تصفيق، ويدعون المحكم الصريح لهذا المتشابه، وهذا شأن كل مبطل. نعم، نحن لا نحرم ولا نكره مثل ما كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الوجه، وإنما نحرم نحن وسائر أهل العلم والإيمان السماع المخالف لذلك، وبالله التوفيق. قال ابن الأثير الأديب رحمه الله: لا تكن ممن تبع الرأي والنظر وترك الآية والخبر، فحكمة الله مطوية فيما يأمر به على ألسنة رسله، وليست مما يستنبطه ذو العلم بعلمه، ولا يستدل عليه ذو العقل بعقله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالأمر خطير والتساهل كبير، والمسلمون من نكبة إلى أخرى، وأكثرهم لا يتوبون ولا هم يذكرون، والله المستعان عليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.